آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قول شيخ الإسلام: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. ما هو العدول؟ ما معنى العدول؟ الميل والخروج عما يجب من حكم الله وشرعه. قال: فإنه الصراط المستقيم. ما معنى الصراط؟ ما هو الصراط؟ الطريق السوي القاصد الذي لا عوجاج فيه. طيب، والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، ما هو الدليل على ذلك؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأفرد الصراط، فدل على أن صراط الله المستقيم واحد. وبهذا يستدل أهل العلم على أن الحق واحد في جميع الأقوال، سواء كان في المسائل التي الخلاف فيها من خلاف التضاد، أو المسائل التي الخلاف فيها من خلاف يعني ماذا الأفهام، أو ما كان منها من قبيل خلاف الأفهام. ولهذا أهل العلم يقولون: ليس كل مجتهد مصيب، بل الحق في قول واحد. طيب، وهذا الصراط المستقيم الذي هو الوسط، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الوسطية بالنسبة لمن؟ وكيف هذه الوسطية؟ وسطية الإسلام بين سائر الملل والأديان، وأيضا وسطية أهل السنة والجماعة بين سائر الفرق. هذا السؤال ما هو واضح، لكن الظاهر أن المقصود منه مفهوم. قال: هل نفهم مما ذكر أن كل صفة نقص جائزة في حق الله سبحانه إلا أنها منتفية عنه لكماله، أم ماذا؟ يعني أن صفات النقص الله أجل قابل لها؟ الجواب لا، لا يجوز أن يقال هذا. لا يجوز أن يتوهم أن الله عز وجل النقائص جائزة في حقه أو ممكنة في حقه. هذا فاسد وباطل، هذا فاسد وباطل. ولكن الله سبحانه وتعالى تنزه عن صفات النقص لكماله، والله عز وجل النقص في حقه ممتنع. الله سبحانه وتعالى يمتنع في حقه ما لفان يعني ماذا ممتنع، ولا يجوز التصور أو توهم أن الله عز وجل قابل لهذه النقائص أو جائزة في حقه. هذا خطأ، لا يتوهم يا إخوان. وإنما لما ذكر أن النفي المحض ليس بكمال لأنه قد يكون لعدم قابلية المحل، المقصود منه بيان أن النفي المحض ليس بكمال، وليس المقصود أن الله عز وجل يعني هذه النقائص جائزة في حقه أو قابل لها. هذا لا يجوز. ولكن جاء الدليل الدال على أن الله عز وجل تنزه الظلم مع قدرته عليه، مع قدرته عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. قال شيخ الإسلام في معنى الحديث، وهو يستدل به على أن الله عز وجل يعني قادر على أن يفعل ما يشاء، لكنه تنزه عن الظلم لكمال عدله. قال بدليل قوله: حرمت، ولا يكون التحريم إلا فيما هو ما يفعل مقدور عليه، وإلا لم يكن للتحريم معنى. ولهذا لا يقال حرم، يحرم على الإنسان أن يصعد إلى السماء، لأن هذا خارج عن قدرته. فالمستحيل والخارج عن القدرة لا يصح أن يحرم على صاحبه، لأنه أصلا غير داخل فيما لا في قدرته. فاستدل شيخ الإسلام بهذا على أن الله عز وجل قادر على أن يظلم إلا أنه متنزه عن ذلك لكمال عدله، لكمال عدله. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلامة الحراس: قوله وقد دخل إلى آخر شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. إذن فقوله في هذه الجملة يعود إلى ما سبق ذكره، إلى قول شيخ الإسلام وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإثبات. الجملة المقصودة هي هذا، وهذا يكون شروع في التفصيل، شروع في التفصيل بعد الإجمال، شروع في التفصيل بعد الإجمال، وهو أسلوب بليغ من أساليب القرآن، لأنه ماذا يا أخوان؟ أدعى للاستيعاب وأدعى للفهم، ولهذا ورد به القرآن في مواضع متعددة. قال: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. أخلص الشيء إذا جرده من كل شائبة، والخالص المجرد من جميع الشوائب. فسميت سورة الإخلاص لأنها يعني ما يا إخوان تضمنت تجريد التوحيد الخالص من شوائب الشرك، وذكروا في هذا أقوال وبعضها قريب من بعض، أنها أخلصت التوحيد، وأن الله أخلصها لنفسه، وأن الله سبحانه وتعالى ماذا أخلصها لنفسه، بمعنى أنه لم يذكر فيها حكما يتعلق بغيره إلى غير ذلك. وهذه كلها معاني ما يا إخوان صحيحة. فهي سورة الإخلاص لأنها تضمنت بيان التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى بجميع أقسامه. فسورة الإخلاص دلت على جميع أقسام التوحيد، سواء المتعلق بأسمائه وصفاته أو متعلق بألوهيته أو بربوبيته. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا يا أخوان الحديث يعني ماذا جاء في ذكر سبب أو هذه السورة جاء في سبب ذكر نزولها، يعني ماذا يا أخوان؟ عدة أسباب، عدة أسباب، وما من سبب منها إلا وفي إسناده نظر، إلا وفي إسناده ماذا يا أخوان؟ نظر. طيب، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح يعني ماذا بعض طرقه في سنن الترمذي، في سنن ماذا يا أخوان؟ الترمذي. طيب، وعلى كل فالسورة تنفي جميع ما يخالف إخلاص الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتجريد التوحيد لله عز وجل بجميع أقسامه، بجميع ماذا يا أخوان؟ أقسامه. قال: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سريج، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، علم التوحيد الشامل لجميع أقسامه، الشامل لجميع أقسام التوحيد، الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. قال: ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم هو علم التوحيد بأقسامه واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن، يعني تعدل ثلث القرآن في الدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى. القرآن يا أخوان مليء بالأدلة المقررة لتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، طيب إجمالا وتفصيلا، وسورة الإخلاص، سورة الإخلاص تضمنت الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة بأجمعها، على توحيد الله سبحانه وتعالى، على توحيد الله سبحانه وتعالى بأقسامه الثلاثة، دلت على توحيد الله سبحانه وتعالى بأقسامه الثلاثة. فلما كانت دلالتها بهذا المعنى قيل فيها تعدل ثلث القرآن، يعني في دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى بأقسامه الثلاثة، إضافة إلى أنها تعدل ثلث القرآن بما يقال في التواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن قبل أن يقوم من مقامه؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. لكن هي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. كيف هذا؟ يعني من قرأ قل هو الله أحد أصيب على ما يعدل قراءة ما يخوان ثلث القرآن. أما في الإجزاء فلا تجزئ، فلو أن إنسان نذر أن يقرأ ثلث القرآن فهل يجزئه أن يقرأ سورة قل هو الله أحد؟ الجواب إيش؟ لا، لا يجزئه أن يقرأ سورة قل هو الله أحد. طيب، وهكذا سائر يعني ما يا إخوان الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى وجاء في الشريعة بيان أنها في الإجزاء كبعض الأفعال التي أكبر منها، فالمقصود بالجزاء: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام يا إخوان الليل كله. هذا ما يا إخوان في الجزاء، هذا ما يا إخوان في الجزاء. وإلا فمن قام فعلا فليس أجره كأجر من صلى العشاء والفجر ما يا إخوان في جماعة. لا شك أن المصلي لليل له من الأجر والثواب ما يزيد ما يا إخوان على ذلك. إذن تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. ولهذا من نذر أن يعني ما يا إخوان يقوم الليل، من نذر أن يقرأ ثلث القرآن، من نذر أن يقرأ ثلث القرآن فما يا إخوان فإنه يعني ماذا لا يجزئه أن يقرأ قل هو الله أحد. ومن نذر أن يقوم الليل في هذه الليلة لله علي، قال لله علي أن أقوم الليلة في هذه الليلة، فهل يجزئه أن يصلي العشاء والفجر في جماعة؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. هذا معنى قولهم يعني ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. قال: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك إثبات الوحدانية المتضمنة لنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، وأيضا تدل على نفي الشريك في ألوهيته، لأنه لو وجد شريك له في ألوهيته لما كان سبحانه وتعالى متفرد المالغان بالوحدانية، لما كان متفردا بالوحدانية سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد أي أحد في ذاته، فليس هناك ذات كذاته، وأحد في صفاته، فليس ثم صفات كصفاته، يعني ما يا إخوان من صفات المخلوقين. وهكذا أيضا أحد في أفعاله، فأفعاله يعني ما يا إخوان لا تماثلها أفعال خلقه، لا تماثلها أفعال خلقه، ليست أفعال خلقه كأفعاله. وهكذا أيضا صفات كماله لا تماثلها صفات المخلوقين، وربوبيته سبحانه وتعالى خاصة به، واحد في ربوبيته، وهكذا أحد في ألوهيته، فليس هناك أحد يستحق العبودية ويستحق الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وجه دلالتها على جميع أقسام التوحيد. طيب، قال: ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهذا أبلغ من واحد. طيب، ومعنى يا إخوان لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، يعني لا تأتي في الإثبات صفة لغير الله، لا تأتي في الإثبات صفة لغير الله لغير الله. يعني مثلا فلا يقال زيد أحد، زيد ما يقال أحد، طيب، وإنما يقال الله أحد. وليس معنى هذا أنه لا يطلق لفظ أحد في الإثبات على غير الله، لأنه قد يأتي لكن في غير الوصف، في غير ما يقال الوصف، كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. طيب، لكن المقصود هنا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، يعني لا تطلق موصوفا بها غير الله، فلا يقال زيد أحد أو جاء محمد الأحد، جاء محمد مال إخوان الأحد، هذا مال إخوان هو المقصود، حتى لا يعترض على هذا على هذه القاعدة بما جاء من إطلاق لفظ أحد في سياق الإثبات، لكنها مال إخوان ليست موصوفا بها غير الله، ليست موصوفا بها غير الله سبحانه وتعالى، كما في قوله وإن جاء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أو جاء أحد منكم من الغائط. قال وهو أبلغ من واحد، لفظ أحد أبلغ من واحد، وإن كان يدل كلاهما يدل على الوحدانية، إلا أن الدلالة يا إخوان في القوة قد تختلف باختلاف ما يا إخوان الصيغة، باختلاف الصيغة، يعني ولهذا يقال شجاع ويقال أشجع. لا شك أن كلا اللفظين يدلان على إثبات الشجاعة، لكن أشجع صيغتها تدل على زيادة المال يا إخوان، على زيادة في الوصف. إذن يا إخوان قوله الله أحد دلالتها على أقسام التوحيد أنها دلت على أن الله عز وجل متفرد بالوحدانية من كل وجه، وهذا يشمل جميع ما يتعلق بالله من أسماء وصفات وأفعال، وهكذا أيضا ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بالألوهية واستحقاق العبودية. قال وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. والأثر يا إخوان كما تعلمون أن فيه في صحتي كلام طيب وصالح كاتب الليث ضعيف كما في حاشية المحقق وفقنا الله إياه. قال وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، بأنه الذي لا جوف له، أيضا جاء عن عباس رضي الله تعالى عنه وأيضا هو ضعيف كما في الحاشية. قالوا بأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، ومن من قال يا أخوان هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وذكروا معاني كثيرة في معنى الصمد، وكلها معاني صحيحة يدل عليها ما يا أخوان تدل عليها، يعني يدل عليها اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وتدخل تحت الصمدية التي ما يا أخوان من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كامل في جميع صفاته كما دل عليه هذا الأثر، وهكذا الله عز وجل ليس هو كالمخلوق في الضعف، لأنه قال هنا بأنه الذي لا جوف له، لأنه كونه سبحانه وتعالى إذا كان الله لا جوف له هذا يدل على كمال غناه، لأن الأجوف يعني مال إخوان يكون مالا مفتقرا إلى غيره وخلق ضعيف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لما خلق الله آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح جعل إبليس ينظر إليه، فلما رأى أنه خلق أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني بمعنى أنه مال إخوان ضعيف، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. إذن فهذه صفة الأقسام، فتفسير الصمدية أو ذكر أن الصمد هو الذي لا جوف له هذا من ذكر بعض ما يدل عليه اسمه الصمد. وتعلمون يا اخوان ان من طرق التفسير عند اهل التفسير كما ذكر هذا شيخ الاسلام في اصول التفسير ان التفسير من السلف الذي فيه اختلاف قد يكون باعتبار ان بعض السلف يفسر الشيء ببعض ايش معناه لمناسبه المقام. ولهذا اذا وجدت التفاسير المفسرين تختلف فانها عند المحققه غير متنافيه وكلها يدل عليها ما يا اخوان الدليل، وكلها يدل عليها ما يا اخوان الدليل الشرعي. فهذا فتفسير الصمد من أهل العلم من هذا الباب، من هذا المال يا أخوان الباب، وكلها معاني صحيحة. الصمد هو الذي تصمد إليه الخلايا وتفتقر إليه، وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهي التي أيضا يعني ماذا تفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهكذا أيضا القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره، إن الله لغني عن العالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه. وهكذا الذي لا ند له ولا شبه ولا مثيل، لا ند له ولا كفء ولا مثيل ولا نظير في جميع خصائصه سبحانه وتعالى، كلها يدل عليها اسمه الصمد. إذن فقوله أحد يدل على أقسام التوحيد الثلاثة، وقوله الصمد يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله، في صفاته سبحانه وتعالى مال يقوان وأفعاله، الذي يدل على توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد مال يقوان الربوبية، لأن الرب هو المالك السيد المتصرف، وهذا يدل على أن الخلائق تصمد إليه وتحتاج إليه. إذن اسم الصمد يدل على توحيد الربوبية من هذا المعنى، كما أنه يدل على توحيد الأسماء والصفات باعتبار أن الصمد هو الكامل في صفاته وفي أفعاله من كل وجه، من كل مال يقوان وجه. فهذا هو الحاصل فيما يتعلق بإثبات أو بداية الصمد على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. قال فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة من كل وجه وفي جميع خصائص الباري سبحانه. قال وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات، ويقال توحيد المعرفة والإثبات، والمقصود به توحيد الأسماء والصفات. قال وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، الآن يا أخوان لأنه قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وقلنا قوله في يعني مال يا أخوان أو ذكر أن قوله في هذه الجملة عائد إلى ما ذكره شيخ الإسلام من أن ما وصف الله بنفسه إما نفي إما مال إخوان إثبات، فأبان ما دخل أو ما فأبان يعني مال إخوان ما دخل من سورة الإخلاص فيما يتعلق بالإثبات، فيما يتعلق مال إخوان بالإثبات من إثبات الكمال، يعني مال إخوان من إثبات كمال الله سبحانه وتعالى المطلق. فقوله وأما النوع الثاني وتوحيد التنزيه يعني بيان ما دلت عليه سورة الإخلاص، سورة الإخلاص مما يدل على النفي هو التنزيه، ثم ذكر ذلك. قال فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مع أن هذا التنزيه يا أخوان هذا التنزيه هل هو داخل فيما سبق ذكره من الإثبات؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم، لأن ثبوت صفات الكمال لا شك أنه يقتضي انتفاء جميع مال يقوان صفات النقص، ثبوت صفات الكمال يقتضي مال يقوان يقتضي انتفاء جميع صفات النقص، إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى يقتضي نفي جميع مال يقوان صفات النقص. هذا واضح يا شباب؟ هذا واضح عندك يا أخي؟ أنت إيش ذكرنا في آخر مثلا؟ ماذا؟ إثبات ماذا؟ سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق. ولهذا قلنا ماذا يا أخوان؟ يعني التنزيه ما دلت عليه سورة الإخلاص من نفي النقائص هو أيضا داخل في ماذا؟ هو أيضا داخل فيما دلت عليه من ماذا يا أخوان من إثبات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. قال كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، وهذا قد أشار إلى ما يقول كما ترون أو ذكره العلامة الهراس، يعني قوله الله أحد يعني أحد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته وربوبيته، ولا تثبت الأحدية إلا بانتفاء ما يقول ضد ذلك كله. إذن فلا يكون أحدا في ذاته إلا يكون، فالله سبحانه وتعالى أحد في ذاته لأنه لا مثل له في ذاته، واحد في صفاته لأنه لا مثل له في صفاته، واحد في أسمائه لأنه لا مثل له في أسمائه، واحد في أفعاله لأنه لا مثل له في أفعاله، واحد في ألوهيته لأنه لا شريك له في ألوهيته، واحد في ربوبيته لأنه أيضا لا شريك له في ربوبيته. قال الله أحد أي لم يتفرع عنه شيء، الله أحد لم يتفرع عنه شيء، لأنه لو تفرع عنه شيء لكان مثل خلقه، لكان مال يوم مثل خلقه ممن له فرع، ممن مال يقول له فرع كالوالد بالنسبة لولده، فالوالد تفرع عنه ولده، والله أحد. إذن هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لم يتفرع عنه شيء، وهذا ما دل عليه ما دلت عليه السورة في قوله لم يلد، في قوله لم يولد، أي لم يتفرع عنه مال إخوان شيء. قال ولم يتفرع هو عن شيء، لأنه لو تفرع لو كان متفرعا عن غيره كالولد بالنسبة للوالد، لأن الولد فرع عن مال إخوان عن والده، فرع عن مال إخوان عن والده، فلو كان متفرعا عن غيره ما كان أحدا، لأنه سيكون مثل خلقه، لأنه متفرعين، لأنه مال إخوان متفرعون عن غيرهم، لأنهم متفرعون عن غيرهم. وهذا ما دل عليه قوله لم يلد، لم يلد بمعنى لم يتفرع مال إخوان عن غيره، بمعنى مال إخوان لم يتفرع عن غيره. طيب قال كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد أي لم يتفرع عنه شيء، لم يتفرع عنه شيء هو ما دل عليه ما هو قوله لم يولد، لم يولد، ولم يتفرع هو عن شيء هو ما دل عليه قوله إيش لم يلد، نعم العكس، فقوله لم يلد قوله ماذا يا إخوان لم يلد بمعنى لم يتفرع عنه شيء، ولم يولد أي ليس هو متفرع عن ماذا يا إخوان عن غيره، حسنتم أنا بس عليه. قال وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير، هذا كله يدل عليه قوله أحد، ولكن قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له لم يلد ولم يولد هذا جزء مما دل عليه قول أحد، وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفي لجميع النقائص وإثبات لجميع ما يقال إثبات الكمال من أي وجه يقال، لما سبق معنا من أن القاعدة الكلية أن النفي هل المقصود به النفي المحض أم إثبات كمال الضد، إثبات كمال ما يقال الضد، والنفي إما إجمال وإما تفصيل، وهو بقسميه المقصود منه ما يقال إثبات كمال الضد. وهنا يا إخوان كون الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني ذكر يعني أكثر ما ذكره ونفاه عن نفسه سبحانه وتعالى يعني ما إخوان أنه لم يلد، أن ما إخوان لم يلد، ولهذا نفى أن يكون الملائكة بناته، ونزه نفسه عما وصفه به المشركون بأن له ولد وأن عيسى ابنه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، لأن كونه سبحانه وتعالى يعني ما إخوان مولود تفرع عن غيره هذا أقبح، أقبح ويعني ما إخوان أشد في القبح من كونه سبحانه وتعالى ما إخوان يعني ماذا لم يلد، كونه يلد كونه يعني مال إخوان يولد هذا أقبح من كون مال إخوان يلد، وإن كان والكل قبيح في غاية مال إخوان القباحة، في غاية مال إخوان القباحة والبطلان، لكن الباطل درجات، الباطل مال إخوان درجات وتتفاوت، فعندنا باطل أبطل وقبيح مال إخوان وأقبح، ولهذا كان أكثر ما ذكره الله عز وجل ونفاه في القرآن يعني نفي يعني كون له سبحانه وتعالى ولد وكونه سبحانه وتعالى كونه سبحانه وتعالى يلد، لأن ذاك قل من يتصوره هو كونه يولد يعني متفرع عن غيره قل من يتصوره، ومع هذا نفاه الله عز وجل عن نفسه، لكن لما كان يعني ماذا في القبح أشد طيب اعتنى الله عز وجل بنفي ما قد تتصوره مال إخوان الأذهان هو كونه سبحانه وتعالى يلد بمعنى أن له ولد وأنه يتفرع عنه ماذا غيره. قال فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، هي المشاركة لله عز وجل في جميع خصائصه. قال والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. هنا قال المحقق وفق الله إياه كان كذا في المطبوع الأولى أن يقال الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير، هذه لا شك أن أوضح للدلالة، وإن كانت العبارة أيضا لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، نفي التشبيه معناه نفي الشبيه، ونفي التمثيل نفي المثيل، ونفي يعني ما يقال النظير أيضا نفي المثيل، لكن العبارة التي أثبتها هي يعني ما يقال وهذا إلى الثقف أوضح. قال فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن، وهذه أخوان سورة عظيمة سورة الإخلاص، حتى أنه ثبت من فضلها لما كان رجل كما في الصحيحين يعني ما صلى صلاة إلا ختم بسورة الإخلاص، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، لأن ما الإخوان صفة الرحمن، ومر يا إخوان في قول الصحابي أحبها لأنها صفة الرحمن، هذا يدلنا على ماذا يا إخوان؟ يدلنا على أن باب الصفات كان معلوما عند الصحابة أنهم يفهمون الصفات على معانيها، ولم يكن شيء منها ماذا يا إخوان على خلاف ظاهره، أو شيء منه لا يعلم معناه ماذا يا إخوان إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل يا إخوان أولى من حيث الثبوت من الاستدلال بحديث الضحك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى يعني يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، فجاء في بعض روايات الحديث أن رجلا قال يا رسول الله ويضحك ربنا؟ قال نعم، فقال لن نعدى من رب يضحك خيرا. وهذا يعني هذه الرواية فيها كلام فيها ضعف، لكن قوله أحبها لأنها صفة الرحمن يدل على أن نصوص الأسماء والصفات الصحابة كانوا يفهمون منها ما الإخوان صفات الله سبحانه وتعالى ظاهرها صفات حقيقية، فلم تكن على خلاف ظاهرها ولم تكن ألفاظا ليس لها ما الإخوان معاني. وفي هذا رد على من يقول أن السلف لم يفسروا نصوص صفات، بل هذا يدل على أنهم ما يخون فسروها لأنهم فهموا معانيها الضائرة على حقيقتها وعلى الوجه اللائق بالله عز وجل هي يعني ما يخونه سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أحبك كما أحببتها، وهذا كما سمعتم يدل على فضل هذه السورة وعلى أنها سورة عظيمة وتضمنت أعظم مدلول وهو الدلالة على أعظم واجب على العباد معرفته وهو توحيد الله عز وجل، يعني ما يا إخوان توحيدا تاما مطلقا في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته. وهذا يا إخوان والله درس عظيم ودرس كما يقال يعني ماذا يزيد الله سبحانه وتعالى به الإيمان، لا سيما إذا تأمل الإنسان في ما تضمنه اسمه سبحانه وتعالى الصمد من جميع صفات الكمال وقوله الله أحد الله أحد، فإذا تأمل الإنسان وهكذا تدبر ما دلت عليه هذه الصورة القصيرة من المعاني الواسعة وقدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه زاده الله عز وجل بذلك من الإيمان ما شاء سبحانه وتعالى. قال نرجو إعادة الكلام حول قوله ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله، يعني لفظ أحد لا يطلق موصوفا به يعني ما لي إخوان لا يطلق موصوفا به إلا الله سبحانه وتعالى، أما يعني في سياق الإثبات، أما إطلاقه لا موصوف به ولكن منزلا منزلة الاسم، هذا ورد وإن أحد من المشركين ما لي إخوان استجارك فأجره، أو مثلا أو جاء أحد منكم بالغير، هنا أحد في هاتين الآيتين ما ذكر صفة لغيره بل هذا خاص بالله عز وجل، فلا يقال جاء زيد الأحد كما قال هنا قل هو الله أحد، أو جاء أو زيد أحد أو ما يقال زيد أحد، بل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. لا هذا ما هو من باب الوصف، هذا ما هو من باب الوصف، أنك ما وصفت به وإنما يعني أخبرت بوجود شخص. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.
الذي
هذا أحد
نوع من